من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. القرينة الثالثة للإجزاء الاضطراد في بعض الوقت مر بنا كقرينة مؤيدة، لا نقول قرينة مستقلة يعتمد عليها عواضد، يعني هي مطلوبية يعني فورية الصلاة، مرجوحية تأخير الصلاة. فهاي المطلوبية لفورية الصلاة أو الحاجة وما شابه ذلك تدعم وجود طلب الأمر بالصلاة أو باعثية أمر أصل باعثية أصل الأمر. فبالتالي هي تدعم أنه الأمر الذي مر بنا أنه تنجيزه بمقدار الأقل، تنجيزه يعني باعثيته محركيته طلبه فلم يجربه. فهذه قرينة ثالثة في البيت. أضف إلى هذا البحث كله بحسب مقتضى القاعدة تبين أن الصحيح مع المتقدمين من كون الاضطراب في بعض الوقت مع اليأس طبعا لا مع احتمال تجدد القدرة، بل مع اليأس عن تجدد القدرة تبين ماذا؟ أن الصحيح كلام المتقدمين من أن الاضطرار واقعي ومجزي. هنا في البين في روايات خاصة بعد في هذه المسألة، في روايات خاصة غير مقتضى القاعدة الذي أخذ منا شطرا من البحث، روايات خاصة، ولكن فائدة القاعدة العامة نتفيد في موارد أخرى. الرواية الخاصة في المقام يعني خصوص هذه المسألة، أبواب القيام صحيحة جميل بن دراج، أبواب القيام الباب الثالث حديث ثالث. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المريض الذي يصلي قاعدا؟ يعني مضطر عاجز عن الصلاة قائما يصلي قاعدا، ما هي الضابطة في هذا العجز؟ في كل الوقت، بعض الوقت، ها كذا. ما حد المريض الذي يصلي قاعدا؟ صلاة ناقصة اضطرارية، ضابطة في ماذا؟ فقال عليه السلام: إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم. ضابطة: إذا قوي فليقم، إذا قوي فليقم. إطلاقها شمول إطلاقها استفيد منه أنه حتى لو كان في أثناء الصلاة كان قاعدا فوجئ ببركة الصلاة ببركة الأعمال الصالحة وجد نفسه يتعافى في أثناء الصلاة، يقوم يعني يتم صلاة قياما، فيكون ما أتى به من الصلاة قاعدا مجزي. ما قال له إذا قوي فليعد الصلاة قائما، قال إذا قوي فليقم. وإن كان هذا الإطلاق عن يشمل في موارد ما لو لم يشرع بعد في الصلاة وأراد أن يصلي فقوي فليقم مبتدئا في صلاة بالقيام. طبعا هذه الصورة مش يشمله الإطلاق، ولكن أيضا هذا الإطلاق يشمل صورة ما لو كان قاعدا في أثناء صلاته فقوي يشمله، فإذا قوي فليقم، لأنه إذا قوي فليعيد. فإذا الإطلاق شامل لكلا الصورتين. لما اتفاقا هو السائل يسأل ما هي الضابطة في القعود والقيام؟ اي وليكن جهة المرض مستوعب غير مستوعب شدة هكذا، قال الضابط هو أعلم بنفسه، بس الضابط هكذا، كلما تجد القدرة فليقم، كلما لم تجد القدرة فليقعد. الآن تجددت في الأثناء في الابتداء أعم. هو يسأل عن حدوده، هو السائل يسأل عن حدوده، عن الضابط عن الميزان، فلم يجعل الضابط عجز في كل الوقت، بالعكس هو ظهوره في الأثناء، إذا قوي فليقم. يعني في أثناء الوقت لا أقل، النبي يكون في أثناء الصلاة في أثناء الوقت، إذا قوي فجأة قوية في أثناء الوقت، بس هاي في أثناء الوقت تشمل في أثناء الصلاة أو في ابتداء الصلاة. في ابتداء الصلاة ليست محل شاهد لنا، لنأخذ سيصلي صلاة اختيارية، صلاة المختار، لكن لا، الكلام محل استشهادنا في مكان صلاة المضطر في الأثناء قوية، فتتم الصلاة يصلي صلاة المختار وبدايتها يصلي صلاة المضطر. فقال إن الرجل ليوعك، نعم، إذا قوي فليقوم. المسألة 27، إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع، كان قاعدا كبر لتكبيرة الإحرام قاعدا، قرأ أيضا قاعدا، بعد أن أتم القراءة استجد لنفسه قدرة على القيام، ماذا يصنع؟ إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع، لأنه يقوم راكعا، قام للركوع، أول يقوم ثم يركع، قام للركوع. إذا قوي في الأثناء طبعا لا، وما المبرر لقعوده؟ ما لقعودك هذا؟ وليكن بقدره. ذكر صحيح الجميل هكذا، إذا قوي فليقم. إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع، وليس عليه إعادة القراءة بناء على ما تقدم الذي يوافق المتقدمين أن الاضطرار مع اليأس في بعض الوقت مجزي لمجموع الصلاة أو مجزي لأبعاد الصلاة، ما في فرق. الاضطرار لبعض الوقت مع اليأس مجزي، اضطرار واقعي، أمر واقعي لبعض أجزاء الصلاة أو لمجموعها، لا فرق في ذلك. لذلك يقول وليس عليه إعادة القراءة، ولكن يقوم قبل الركوع فيركع عن قيام. وكذا لو تجددت في أثناء القراءة، أثناء القراءة تجددت القدرة الذي على القيام، النصف الأول من الحمد قرأها قاعدا، النصف الثاني من الحمد والسورة يقرأها ماذا؟ قائما، يقرأها قائما، شبيه ما لو أخفت في القراءة في موضع الجهر صلاة الصبح، قرأ ثلاث أربع آيات إخفاتا يعيد، يعني أقصد لا أقول الكل بس الكثير يقولون لا لا يعيد، مجزي الإخفات موضع الجهر أو الجهر موضع الإخفات لا يخيل ولو لبعض الآيات. بعضهم قال لازم يكون غفلته في مجموع السورة أو الحال وإلا فيعيد، بس هذا قليل من الأعلام، أكثرهم أو كثير منهم قالوا لا، حتى الغفلة عن الجهر والإخفات في أبعاد القراءة مجزية. شلون هذا؟ طبعا هذا في مورد الجهر والنسيان. كذلك في حال الاضطرار قرأ بعض السورة أو بعض الفاتحة جالسا قاعدا فاستجدت له القدرة يقوم ما بقي من القراءة. اتفاقا إذا تتذكرون مر عندنا باب في أبواب القيام، لعل الباب الثامن أو باب آخر، في صلوات النوافل بيان من سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله من سيرة النبي يحكيها الإمام الصادق عليه السلام، أن ديدن سيد الأنبياء في النوافل مثلا الليلية عندما يكون متعب يكبر قائما ويقرأ شيئا من السورة قائما فيجلس، فإذا السور طوال مثلا سور طوال أفرض سورة البقرة أو سورة حواميم أو شيء، فيجلس ويقرأها إلى قبل أن يستتمها بآية أو آيتين، ثم يقوم فيقرأ الآية أو الآيتين الأخيرتين من السورة قائما فيركع من قيام. يعبر الإمام أن هذه بمثابة صلاة القائم، يعني من قيام، صلاة من قيام. طبعا في النافلة ليس الكلام في النافلة، الكلام في الفريضة، بس المقصود أنه هذا نوع من الإشارة والبيان لإمكان تبعض السورة بالقيام والقعود، ولكن هذا في غير المضطر طبعا، لكن في المضطر كذلك بحسب ضابطة إذا قوي فليقم. لا الكلام في اليأس، أما الاحتمال لا 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 لا, لا هذا لا يؤخذ بهذا الإطلاق في العبارة. وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها، تجددت القدرة على القيام في أثناء القراءة من قعود لا يجب استئناف القراءة، ولو تجددت بعد الركوع زين. هنا الصور كانت كلها في القراءة، الآن في صور جديدة لتعرض لها الماتن، ولو تجددت بعد الركوع، تجددت القدرة على القيام بعد الركوع، ركع من جلوس أثناء الركوع تجددت لديه القدرة، ماذا يصنع؟ ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه، إذا كان بعد تمام ذكر الركوع يقوم، لكن لا لأجل الركوع، الركوع بعد تم أدية، ليقوم قيام الارتفاع من الركوع بناء على أن القيام اللاحق للركوع من توابع الركوع كما هو عند مشهور المتأخرين، وإن كان الصحيح أن القيام اللاحق للركوع ليس من توابع الركوع بل هو إذا صح التعبير من توابع، هو من توابع السجود اللاحق فهذا القيام يكون سابق على السجود. كيف يقال القيام الملتصق بالركوع ركن كالركوع؟ القيام المتصل يعبرون، القيام المتصل بالركوع ماذا؟ ركن. أي قيام متصل بالركوع؟ القيام السابق على الركوع. كذلك القيام السابق على السجود المتصل بالسجود ركن، كما ذهب إليه الشيخ الطوسي. القيام المتصل سابقا يعني على الركوع ركن، والقيام المتصل بالسجود السابق على السجود أيضا ركن، لأجل أن يصدق أنه سجد عن قيام أو سجد في صلاة القائم. المصلي صلاة قيام سجد في صلاته عن قيام أو في صلاته القيامية. فهذا الركوع اللاحق فهذا القيام اللاحق للركوع ليس من توابع الركوع، من توابع من السجود. وعلى أي تقدير هو القيام أصلا لا تابع للركوع ولا تابع للسجود بالدقة، هو القيام صورة نوعية للصلاة القائمة، وهذا هو الذي سبب الالتباس عند المتأخرين. القيام هو صورة نوعية للصلاة، غاية الأمر الركوع يجب أن يقع في صلاة القائم فيقع ركوع عن قيام، والسجود يجب أن يقع في سجود صلاة القائم فيجب أن يكون السجود عن قيام. فالقيام قبل الركوع والقيام قبل السجود هو مقوم لصلاة القائم لكي يقع السجود في صلاة القائم عن قيام، لكي يقع الركوع في صلاة القائم عن قيام، ركع عن قيام. على أي تقدير هذا التعبير لأجل ضبط الأقسام والصور لا بأس به، يقال ركع عن قيام، سجد عن قيام، فيقال القيام المتصل بالركوع والقيام المتصل بالسجود. هنا المتن يقول لو أتم ذكر الركوع والركوع ولا زال راكع فقوي انتصب يعني قائما، هذا القيام بعد الركوع لكنه مقدم للسجود، انتصب الارتفاع منه. وبالنسبة إلى ما مر منا صحيح يجب أن يقوم حينئذ لكي يقع سجوده عن قيام، لأن لا عذر له في أن يقع سجوده عن جلوس، وهو قادر، المفروض هو قادر. أما ركوعه الذي تم طبعا، لأنه كان في أمر اضطراري واقعي حين اليأس وقد أداه فيتم ركوعه. وإن كان سلمات يقول وإن كان تجدد القدرة قبل إتمام الذكر في السجود، المتن يقول ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي، لأن الركوع الاضطراري لن يتم والمفروض تجدد القدرة في أثناء الركوع الاضطراري، ولم يتم الركوع الاضطراري كي يقال أداه فهو مجزي، امتثله فهو مجزي في أثناء الركوع، في أثناء الركوع إذن لم يحصل أداء تام، والمفروض تبدل الأمر الواقعي من أمر اضطراري إلى أمر ماذا؟ اختياري، فلا بد أن يأتي بركوع. هكذا قال المتن، لكن هذا في تأمل كلام السير يزدي. لماذا؟ لأن في الركوع الذي هو ركن القراءة ليست بركن، عفوا الذكر ليس بركن، فهو لما ركع عن جلوس يكون قد أدى الركن، أتى بالركن، امتثل الركن، بقي شيء غير ركني. بقي وهو ذكر الركوع، ذكر الركوع ليس شيء ركني، وليكن بس ليس شيء ركني. نعم صحيح، فهو قد أدى ما هو ركن. إذا كان قد أدى ما هو ركن، تكرار الركوع يصير تكرار ركن طبعا، لأن المفروض قبل تجدد القدرة بمجرد صدق الركوع عن جلوس ولو لم يأتي بالذكر تحقق الركوع الركن. تعقيد الركن لا، الركوع الركن، الركوع الركن تحقق، بقي ذكر الركوع وليس بركن. فهنا لا يصح أن يقال بأنه لم يؤدي الركوع الاضطراري، أداه وأدى الركوع الاضطراري. فيكون ركوع واحد لو ركوعان؟ ركوع واحد؟ ليش يطير عزل؟ ليش يقوم؟ أقول لماذا يتجافى عن الأرض؟ لكي يحقق ركوع قيامي. فاثنين مصداق واحد؟ اثنين لواحد؟ مرتبتين؟ انت لما تقول تين يعني اثنين او وحدتين، لما يصير مرتبتين يصير تين، واذا يصير تين في تين، اي بالتالي اثنتين. الان لم يتخلل بين الركوعين قيام بحث اخر، بس المهم يصير ركوعين، مو يصير ركوع واحد. سنذكرها بعدين احنا بخدمتكم طبعا، لكن لانه ليس بالافراد، افراد بس، لانه نقول كل هاي المراتب فرد واحد افراد. فلما يتحقق ركوع واحد، ركوع عن جلوس، بالتالي الركوع عن جلوس بالتالي حتحقق الركن، ولما يتحقق الركن يكون مجزي للاضطرار. بقي الذكر، الذكر هو مو ركن، فاذا لم يكن ركن بالتالي تم ما يقرا الذكر، ما في معنى. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يأتي هنا الآن بالركوع من القيام، يصير تكرار للركوع، تكرار للركن. والمفروض أن الأمر عند اليزدي والمتقدمين، الأمر الاضطراري بالركوع عن جلوس أمر واقعي مو صوري، وقد أداه تأدية أوامر الأركان بنفس الأركان. هذا مر بنا مرارا سابقا، ليس كل ما في الركن ها ركن. يعني هذه الدنقة في المسجد ركن، بس المرمر فيها مو ركن فيها، حتى هذا الآجر الأصفر مو ركن فيها، زينة فيها، حتى اللبخ اللي فوقها مو ركن فيها. المهم الركن فيها الحديد مثلا الإسمنت اللب الداخل فيها، هذا ركن. فليس كل ما في الركن ركن، اي ليس كل ما في الركن ركن. السجود ركن، يعني السجدتين ركن، بس مو السبعه مساجد كلها ركن، الجبهه ركن. اما لو غفله يده كان رافع عنها او كذا، او رجله كذا غفله، هذا ما يخل بالركن، ما يخل بركنية الركنية. فداخل الركن هم ركن، ولا مجرى هذا المعنى. فهو إذن لما ركع عن جلوس ولو لم يأتي بذكر الركوع قد أدى الركن، الركن الاضطراري ها أداه، وعن أمر واقعي مو أمر صوري عند المتقدمين. فكيف له أن يكرر الركوع في صلاة واحدة؟ وإن كانت هذه الصلاة واحدة بعضها اضطراري وبعضها ماذا؟ ها؟ شايفين الصلاة؟ صلاة بعضها اضطراري وبعضها اختياري مركبة يصير صارت بعض اختياري وبعض اضطراري مركبه. هذه صارت مركبه ما لا يصح ان يكرر فيها الركوع. ركوع نموذج اضطراري، ركوع واقعي، وركوع نموذج اختياري في ركعه واحده ما يصير. فالصحيح اذا فينا هنا مؤاخذ على الماتن، وان كان قبل اتمامه ارتفع منحني الى حد الركوع القيامي لا ما يصح. ما ان يتحقق منه الركوع من جلوس ولو لم ياتي بذكر الركوع تحقق من الركن. فاذا قد تحقق من الركن لا يستطيع ان ياتي بالركن من قيام، يتمم ذكر الركوع من جلوس ما في معنى. ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع. زين لو بنينا، شوف عجيب اليزني يقول لا يجوز له الانتصاب يعني قيامان للقيام المتصل بالركوع السابق على الركوع، هذا لا يجوز له، بس يقوم من الركوع له. وكانما اليزني ما ادري انا فرض ان هذا ركوع واحد مثل ما جاء في ذهن الشيخ لعله اي لكي لا يكون ركوعان، بس هو ركوعين مو ركوع واحد، ركوعين. اي فوصل ركوع جلوسي بركوع سلو ساجد سجدة واحدة افترض سجد لقراءة العزائم سنقارة ثم سجد للشكر او للشكر كذا، استلذك السجدة الواحدة يقولون لازم يرفع رأسه كي يصدق عليه سجدتين، وإلا فيكون السجدة واحدة طويلة ممتدة. هنا ما يقال له ركوع واحد طويل ممتد، ما يقال له، انما انتقل من ركوع الجلوس الى ركوع ركوع القيام من دون مثلا فاصل. صح، بالمعنى صحيح، متصل ركوع الجلوس بركوع القيام لانه ركوع واحد ممتد. لذا لو بنينا على لزوم تجديد الركوع الصحيح ان القيام الصحيح لابد ان يقوم قبل الركوع ثم يركع عن القيام، لانه المفروض تجدد القدره. هذا لو لبنينا على عدم اجزاء الركوع الجلوسي من دون ذكر الركوع. لا ما يصير راح شنو راح؟ رجع ليش راح؟ محل ليش راح؟ أصلا لماذا يركع ركوعا قياميا بنحو التجافي الانحنائي؟ لا، يترك الركوع الجلوسي ويصطلب قائما لأنه قوي قد تجدد القدرة ثم يركع عن قيام، كما لو أتم القراءة ولم يركع بعد ماذا يصنع؟ يقوم. هو قال الماتن يقوم قائما لكي يكون ركوعه قيامي عن قيام. قيام ليش لا؟ القيام الاضطراري؟ لا، اقول لو بنينا على مبنى ان الركوع الجلوسي بدون ذكر، لو بنينا على مبنى من ان الركوع الجلوسي بدون ذكر الركوع ليس اداء للركوع الاضطراري، ليس اصلا اداء كالعدم، لو بنينا على ما يقول اليزني، فالصحيح يكون هو في حين الركوع الجلوسي من دون ذكر الركوع هو كانما بس تم القراءه ما ركع، فلا بد يقوم ثم يركع عن القيام لانه يتجافى ركوعيا، هذا مو صحيح. ولو تجددت على كل فهي مؤاخذة أخرى على الماتن. ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع، بل لازم الانتصاب ثم الركوع. زين صورة أخرى، ولو تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الركوع، تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود. لماذا؟ يقول لكون انتصابه الجلوسي بدا عن انتصاب القيامي ويجزئ عنه، هذه محل تعمم. هذا الانتصاب مو انتصاب، هذا هذا يقال الصلاة من جلوس، والمفروض أنه الآن بعد الركوع قد استجدت له القدرة، فلا بد أن يقوم، لا بد أن يقوم. وهذا القيام بعد الركوع كما مر بنا ليس من توابع الركوع، من توابع ماذا؟ السجود. غفلة المشهور متأخرين عن ما ذهب إليه الشيخ الطوسي لحسبانهم بأن القيام بعد الركوع من توابع الركوع، وحال القيام بعد الركوع من توابع السجود اللاحق، يسمى السجود المتصل، القيام المتصل بالسجود. هو لو بنينا على أن القيام اللاحق للركوع من توابع الركوع، وبنينا على أنه ليس بركني، ماكو وجه للركني مثلا، طبعا لا يقوم، يصير شبيه ما ذكرناه سابقا. وفي الركوع الجلوسي لم يتم ذكر في الركوع من جلوس، ولم يتم ذكر الركوع، ماذا قلنا؟ يبقى ولو قويا يبقى يتمم ذكر الركوع، لأن الركن في الركوع حصل جلوسا. لا، لو بنينا أنا من توابع، أقول له من توابع غير الركنية وقد أدى الركوع بلحظة، لكن هذا غير صحيح، أن القيام أو الانتصاب بعد الركوع ليس من بعد الركوع ليس من توابع الركوع، بل هو من توابع السجود، وركن شبيه الركوع القيام المتصل بالركوع، كذلك القيام المتصل بالسجود قبل السجود، ركن للماهية النوعية للركوع، عفوا للماهية النوعية للصلاة القيامية. طبعا يزدي نفسه في ذيل المطاف لم يحتاط، لكن الأحواط القيام للسجود عام. هو تشوف حتى عبر القيام للسجود عن القيام، هو هذا الصحيح، هذا القيام اللاحق للركوع هو لأجل تحقق وصدق سجد عن القيام. مر بنا ركع عن قيام يعني خضع خضوعا ركوعيا عن قيام، أشد خضوعا من ركع عن جلوس، كما أن سجد عن قيام أشد خضوعا من سجد عن جلوس. هذا الذي سجد عن قيام كأنما أهوى بنفسه وهو واقف، أهوى بنفسه، أسقط نفسه خضوعا لربه، بخلاف الذي يهوي عن جلوس، إسقاط نفسه، إهواء نفسه، أخف وأقل. فالسجود عن قيام أكثر خضوعا من السجود عن جلوس، كما أن الركوع عن قيام أشد خضوعا من الركوع عن جلوس. المسألة 28، لو ركع، لذلك مر بنا أنه مستحب أن الإنسان إذا سجد عن قيام لا يباشر الأرض بركبتيه أو رجليه، المستحب أن يباشر الأرض بماذا؟ أن يبتدئ لمس الأرض بيده، يعني أصبح كأنما يقذف بنفسه، يهوي بنفسه خضوعا. حتى في حديث المعراج اللي هو بداية تشريع الصلاة، سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في السجود ما أن رأى عظم من عظمات الرب تعالى، يعني رمى بنفسه للسجود خضوعا، بس مو بشكل تنكسر اليد، لا بعد تكسر اليد صعبة، بشكل رياضي يعني، كل يعني عبر عن رياضة الجيمناستيك مثل شيء يسمونه مثلا بالنعمة. وذاك كان سيد الأنبياء يحب الكرار، الكراع فيها مادة غضروفية يستخدمها الرياضيين لقوة المفاصل. إلى آخر زمان النبي علم الرياضي بعد هو سيد العلوم عنده، فيحب الكراع لأجل القدرة الرياضية في المفاصل. فكان يعني حركة النبي، هو سبحان الله مشي النبي هم هكذا مشي رياضي كأنما ينقلع من الأرض، مو واحد لا ماكو حياته صلى الله عليه وآله، يعني حركة رشاقة رياضية عجيبة النبي صلى الله عليه وآله. في أخريات حياته 360 طواف هو سيد الأوصياء، هكذا قدرة رياضية قوية كانت عنده. على أي حال هاي مستحبات الركوع والسجود، ما ضاشوا الطواف شيخه. المسألة 28، ظاهرا ما في أحد في الكون غير سيد الأنبياء وسيد الأوصياء أتوا بهذا المستحب، اثنينهم بس ظاهرا ما في أحد جاء. المسألة 28، لو ركع يعني بعض المستحبات فقط قام بها سيد الأنبياء وسيد الأوصياء هما فقط قام بها. على كل المسألة 28 الأقل نقرأها تهيئة، لو ركع قائما ثم عجز عن القيام، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد، وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا لحد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر. يعني السيد يزيد أيضا فصل بين الإتيان بالذكر أو عدم الإتيان ماذا بالذكر. غاية الآن في الفرض السابق من الضعف إلى القوة، في هذا الفرض من ماذا؟ من القوة إلى الضعف. والكلام الكلام إشكالنا عليه السابق نفسه، ما دام أتى بأصل الركوع قد أتى بالركن، الذكر ليس بركن. فما يصير نسوغ تكرار الركن لأجل شيء غير ركن. الآن مثلا لو نسي القراءة حتى ركع، يعيد القراءة ثم يركع مرة أخرى؟ لا. لماذا؟ لأنه لو أعاد القراءة يستلزم إعادة الركن، وهذا غير صحيح. وصحة الركن غير متقومة بكل أجزاء وشرائط الركن. بعض الركن ركنان وليس كل ما في الركن. والمفروض أنه هو الآن فرط يعني فيه فيما هو غير ركن ليس بعمدين. على كل أنت تمت كلام غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.